موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي العلاقة بين الإيمان والمعرفة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الروح القدس الإله الواحد أمين. الحديث في هذا الصباح المبارك هو من البولس، رسالة القديس بولس إلى أفسس الأصحاح الثالث والعدد الأول حتى عدد 21. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسب حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونمال موعده في المسيح بالإنجيل الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة الله المعطى لي حسب فعل قوته لي أن أصغر جميع القديسين. أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة حكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جرأة وقدوم بإيمانه عن ثقة. لذلك لا أطلب أن تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل أبوة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجدي أن تتأيدوا بالقوة بروحي في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل كل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أن نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور أمين. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا أمين. ما هي العلاقة بين الإيمان والمعرفة؟ معرفة موضوع ورد في العهدين على الأقل حسب المفردات، الفعل عرف يعرف وتعرف معرفون، معرفة على الأقل حوالي 680 مرة، موضوع كبير متشعب يحتاج إلى أكثر من حديث، لكن علينا أن نتتبع ما ورد في الأسفار المقدسة. أولا، كانت خطيئة الإنسان الأول هي خطيئة معرفة، أكل من شجرة معرفة الخير والشر. وهنا في نقطة مهمة جدا أذكرها لأستاذنا الجليل الدكتور وهيب جورجي، وعرفت أخيرا أنه تنيح، وكان بيقول أن الشجرة ليست رمزا باعتبار أن الرمز فكرة في عقل الإنسان، وإنما حقيقة يعبر عنها الرمز. وده تمييز دقيق جدا بين رمز كفكرة في عقل الإنسان وحقيقة يعبر عنها الرمز. وبالتالي المعرفة، معرفة الخير والشر، هي شجرة، والشجرة موضوع كبير في العهدين، لأن في شجرة المعرفة شجرة الحياة، وإحنا عندنا في شجرة المعرفة النمو، والنمو موجود في المزمور إن المؤمنين مثل الأشجار التي تنمو عند مجاري المياه، تستقي المعرفة من الشريعة ومن الحكمة في شريعة الله. والشجرة بتظهر في آخر سفر الرؤيا، اللي هي الشجرة، شجرة الحياة اللي فيها شفاء للأمم. وطبعا في الترتيب، الترتيب الليتورجية، هذه الشجرة هي جسد الرب يسوع المسيح. رؤية 22: وأراني نهرا صفيا من ماء حياة لامعا كبرلور خارجا من عرش الله والحمل في وسط سوقها، وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 شجرة وتعطي كل شهر ثمرها، ورق الشجرة لشفاء الأمم. فالشجرة نمو والحياة نمو، ولذلك أضعف ما في الإنسان هو الفكر، وأقوى ما في الإنسان هو الفكر. هنا في تناقض بين حاجتين مهمين جدا، بين الفكر كقوة حركت الحضارة والتاريخ وغيرت وجه الأرض، أحيانا الأفضل وأحيانا الأسوأ، وبين أن هذا الفكر القوة الجبارة في حياة الإنسان تصبح هي نقطة الضعف التي يتسلل منها الشر ويحول المعرفة إلى طريق آخر. عشان كده الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، تمتد فروع هذه الشجرة إلى كل مراحل التاريخ الكنسي. فالشجرة هي المعرفة المزدوجة الثنائية في حياة الإنسان. وطبعا هنا الخداع إن الإنسان لو عرف الخير والشر يصبح مثل الله. الله طبعا لا يعرف الشر، ودي النقطة الأساسية اللي هنتكلم فيها بعدين، إن المعرفة اختبار. في طبعا معرفة نظرية عقلية سطحية، زي إنسان مثلا أرى أو سمع أو عرف شيئا اسمه الموسيقى، لكنه لم يجلس ليستمع إلى قطع موسيقية. فدي بتبقى المعرفة العقلية التي لا تدخل إلى حياة الإنسان. الشجرة في حقيقتها الفروع التي امتدت بمعرفة الخير والشر، والتي جعلت الإنسان في مراحل التاريخ يعجز عن معرفة الخير دون أن يعرف المضاد للخير، أو عندما يعرف الشر يكتشف الخير. وده بكل أسف البئر العميق المظلم اللي سقطت فيه الإنسانية، إن ويلات الحرب العالمية الأولى والتانية. أنا لما رحت أدرس في جامعة كامبريدج سنة 65، كانت لسه ذكريات الحرب العالمية الثانية في عقول الناس، بل كان لسه في بعض المباني في وسط لندن مدمرة من الحرب العالمية الثانية. ولذلك نشأ جيل يكره العنف ويكره الحديث عن الحرب. ولذلك في 56 لما حصل اعتداء على مصر في حرب السويس، خرجت مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف الحرب، لأن كانت لسه ذكريات الحرب العالمية الثانية واحتمال تدخل السوفيت لجانب مصر إلى آخره. لكن طبعا بعد كده الأجيال اللي جت نسيت مؤلات الحرب، ومرت أوروبا بعصر الرخاء، ففقد الإنسان الشعور بأهمية السلام وضرورة المفاوضات والسلام من أجل النمو والتقدم الاجتماعي. احنا هنا في أفسس أصحاح 3، وده فصل عايز أحاديث طويلة جدا. فهنا الرسول بولس في عدد 3 بيتكلم عن المعرفة الاختبارية، أنه بإعلان عرفني بالسر، سر المسيح. فإذن المعرفة الاختبارية هي معرفة سر المسيح، وهذه المعرفة تعلن من الله، ليست معرفة يحصل عليها الإنسان من الكتب ولا حتى بدراسة الكتاب المقدس نفسه. أنا رجعت تفسير أفسس للعلامة أوريجينوس والقديس جيروم، ولقيت أن في الاثنين، وربما جيروم أرى أوريجينوس، لقيت أن الاثنين بمسكين في آية 5 أن ده أعلن الآن للرسل القديسين وأنبيائه بالروح، اللي هي دعوة الأمم ليكونوا شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. فإذن السر المكتوم منذ الظهور، يعني سر مخفي، والآن يعرف هذا السر، الآن يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات، يعني عند رتب الملائكية بواسطة الكنيسة. يعني ده هنا شيء فائق ولا يخضع للتحليل العقلي، ان الكنيسة تبشر وتعلم القوات السماوية بسر المسيح. في ايه؟ في كتاب الروح القدس القديس باسيليوس، ان التجسد الالهي ثبت، confirmed يعني، القوات السماوية في التواضع في محبة الله. لما شافوا الابن بيتجسد لخلاص الانسان، فأعطى حماية ومناعة للقوات السماوية لكي لا تسقط في ذات الخطيئة التي سقط فيها الشيطان. فإذا هنا في آية 16، لكي يعطيكم بحسب غنى مجدي أن تأيدوا بالقوة بروحي في الإنسان الباطن. يعني هنا سر المسيح المفتوح تماما، باب مفتوح لكل إنسان يريد أن يدخل بالإيمان، عشان في غنى مجد. غنى مجد دي عايزة وقفة طويلة لكن مش وقتها. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، حلول المعرفة هنا. لكن لاحظوا ان في عدد 18 هذا الحلول هو حلول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. ما في واحد عندنا الله يسامحه قال ان خطيئة الإنسان الأول كانت اشتهاء الألوهة زي الشيطان، وان البشتهاء الألوهة ده هو بيسقط في ذات الخطيئة، وده يبقى كل كلام عن الشركة في الطبيعة الإلهية أو شركاء الطبيعة الإلهية إلى آخر التنوع في المصطلحات، هو عودة إلى سقوط الإنسان. شيء عجيب. لا، ده أنتم مؤصلون ومتأسسون في المحبة، لأن لا يمكن أن توجد شركة في الله بدون محبة. وده التعبير قالوا مرة الرجل العظيم أبونا ميخائيل إبراهيم في عشية مرة كنا مجموعة بنعترف، وكان معانا الأستاذ كمال حبيب اللي هو المتنيح الأنبابيمن، وكان بيجمعنا في المعمودية ويصلي معانا قبل الاعتراف. فبن واحد من الإخوة بيقول له، ما كنتش أنا الحياة صاحب السؤال، أنا كنت لسه طالب في الإفريقية في سنة تانية، فقال لي يا أبونا ميخائيل، الروح القدس بيحل فينا بالأقنوم ولا بالمواهب؟ فقال لي يا ابني ما أعرفش بالمواهب والأقنوم، دي أمور أعلى مني، ما أنا ما فهمش فيها، أنا على قد حالي. مش الله محبة يا أخ؟ قال له آه. قال له مش روح القدس بيسكب فينا محبة الله؟ قال له آه. قال له خلاص، أنا مدام الله بيسكن فيها بالمحبة، يبقى لا عاوز أعرف الفرق بين الأقنوم وبين المواهب، لأن الله محبة وجوهر الله محبة، فأنا خليني في المحبة على قدي. وسكت. قال مين عاوز يعترف؟ وطبعا دخلنا اعترفنا. فأعجبت بحكمة هذا الرجل أنه يختصر الجدل في نقطة أساسية، وهي الممارسة أو الاختبار. الذي يتأصل في المحبة، ودي بقى الحتة اللي جاية، تستطيع أن تدرك مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. ودي شرح القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة، وقال إن العرض هو طول الأرض، والطول هو السماويات، والعمق إن المسيح نزل إلى الجحيم، والعلو إنه رفعنا لفوق. بس اللي جاي بقى ده مهم جدا، وتعرفوا محبة المسيح فائقة المعرفة. يا سلام. لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. وإحنا طبعا هنا واحد من أساتذتنا المعاصرين بيقول خطر جدا استخدام كلمة كل في اللاهوت ده. طبعا يعني الكلام اتنشر، فما فيش داعي ان احنا نخبي الاسم ده، كتيب من كتيبات بدع حديثة. طب ما احنا بنقول يا صاحب القداسة الأنبا شنودة هنا، لكي تمتلئ إلى كل ملء الله، هذه كلمة كل. احنا بقى هنمشي على الطريقة بتاعة الفقهاء في شرح القرآن. طبعا الإسلام ليه طريقته في الشرح، ملناش دعوة بيها، ملناش دعوة بالإسلام خالص، ده موضوع يتخصص فيه علماء الشريعة من المسلمين. لما هنا كلمة كل، لكي تمتلئ إلى كل ملء الله، من إيه؟ من المحبة. طب كيف يمكن أن يمتلئ الإنسان إلى كل ملء الله بالمحبة؟ العلامة أوريجينوس في شرح رسالة روميا، وهو كان أكثر إنسان دقيق جدا في شرح الكتاب المقدس، بيقول إن روميا 5:5 نفتخر أيضا في الضيقات، علمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. وبعدين في 5 والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعفى لنا. هو الفعل سكب هنا فعل خاص بالذبائح، بتقديم الذبائح، السكائب والذبح بالذات الدم يعني. فالروح يذبح روحيا طبعا، لأن في صلاة الصلح، أما السكين فروحية أو نطقية، لأن ما فيش هنا الذبح بالسكاكين في شريعة العهد القديم، إنما الذبح هنا هو الإرادة والنية والتخلي عن أهم ما في الإعلان عن الروح القدس هي القداسة، أن يمارس الروح القدس إخلاء الذات لكي يسكن في قلب الإنسان. مفيش قلب إنسان مؤهل لسكن الروح القدس، لأن روح الله القدوس لا يسكن في الطبيعة الإنسانية الخاطئة مهما كان هذا الإنسان. إحنا هنا نرى ذبح الروح القدس روحيا لكي يسكن في الطبيعة الإنسانية، ولما يسكن فينا الروح القدس نمتلئ إلى كل ملء الله، ملء الله، ملء الله في شزرة جزرة، رغم الجمال والقوة اللي فيها عن المحبة الإلهية في كورنثوس الأولى 13، ما قيل عن هذه المحبة في هذا الأصحاح ينطبق انطباقا كاملا على المحبة الإلهية. محبة تطمى لنفسها، محبة لا تقبح. المحبة لا تقبح دي نشوفها في كلام الرب يسوع المسيح مع بطرس بعد ما أنكر، ما جابوش بهدله على طريقة المحاكمات في العصر الحديث. وأنا هنا يعني بمناسبة ذكرى نياحة البابا كيرلس الثالث، في واقعتين أذكرهم لأني كنت شاهد على الاثنين وأعرف الاثنين معرفة اختبارية مش معرفة عقلية، مش كلام سمعتم من إنسان. وقال الأولى كان عندنا طالب في سنة ثالثة في الإفريقية وكان أمين مكتبة، واستعار كتب من المكتبة لأنه كان الأمين وكان المسؤول عن المكتبة، وراح واحد من الطلبة زاره في البيت فلقى كميات من كتب المكتبة عنده في البيت، فاتهموا بالسرقة وحققوا معاه وزنقوه في التحقيق وقرروا فصله. فراح اشتكى للبابا كيرلس، والبابا كيرلس أمر بعدته الإفريقية. أنا آسف بقدر أقول اسم الأخ، هو تنيح، لكن القصة ليها يعني جزء مهم. لأن أنا كنت في صلاة عشية، أنا ما حضرتش التحية، أنا كنت معيد في الإفريقية، ما حضرتش التحية، ما كنتش عارف، كنت أعرف أن حصل فصل لهذا الأخ. وفي عشية فات قال لي يا ابني أنت رايح فين بعد عشية؟ قلت له مروح يا سيدنا. قال لي طب بفوت عليها في القلاية، أنا عايزك. فوتت في القلاية. قال لي رحت زرت أخوك؟ قلت له أخويا مين؟ قال لي أخوك اللي في الإفريقية اللي طردوه. قلت له لا. قال لي ليه؟ فالحقيقة استغربت من السؤال، حط إيده في جيبه واداني 5 جنيه. 5 جنيه مبلغ كبير جدا. قال لي تروح تاخد له تفاح وبرتقال وموز وتروح تزوره، أخوك تعبان في ضيقة تروح تفتقده، واحد غرقان وقع في الوحل ندوس عليه، ندوس عليه يا ابني ولا نطلعه؟ قلت له نطلعه يا سيدي. قال لي روح وما تقولش ان انا اديتك الفلوس. قلت له بس يعني افتكر الحاجات دي من عندي. قال لي اه خليه يفتكر الحاجات دي من عندك علشان دي تشجيع ليه. ورحت، ولما الاخ ده شافني داخل بالاكياس البرتقال والموز والتفاح بكى وتعزى، ولما تخرج رسم كاهن على احد كنائس القاهرة وتنيح قداسة البابا كيرلس، واصيب هذا الاخ بمرض صعب جدا وكان عايز يسافر للخارج، فالأم مشمودة منعه من السفر للخارج وتنيح. وقاعة التانية كان فيه كاهن بيروح القداس سكران شارب ويسكي، فاشتكوه في لجنة الكنيسة، فأبا كيرلس ما بعدش جابه، سابه لما جاي يزوره قال لي يا ابونا ما تيجي تصلي معايا يوم الاربعاء والجمعه. قال له حاضر يا سيد. لانه جاي يصلي مع البطرك ما سكرش. فصلى اربعاء وجمعه. قال له انا عجبني انك تشترك معايا في القداس، انا تعزيت بصلاتك يا ابونا، خليك معايا هنخدم معايا. قال له حاضر. فخدم معاه وتابع عن شرب الخمر. يعني دي المحبة التي لا تقبح. مش يجي الكاهن يقعد في الصالون ست ساعات وسبع ساعات بأيام وليالي في انتظار ويتعذب ويتبهدل والناس كلها تعرف إن أبونا ده متهم بخطية إلى آخره. المحبة تستر كسر من الخطايا. يعني المصيبة إن بعض الآباء الكهنة كانوا أبرياء ولا داعي لذكر الأسماء، لكن عندما نمتلئ لملء الله تصبح لنا شركة حقيقية اختبارية. طيب عشان ما بقاش وعظ وكلام طالع في الهوى، ايه هي ملامح المعرفة الاختبارية؟ رسول بولس بيقول ايه؟ لكي اعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. فالإيمان في معرفة، لكنها معرفة بالسر، ومعرفة لا تخضع للتحليل العقل النظري، وإذا خضعت للتحليل الروحي من أجل الإفراز والتمييز فده يبقى موضوع آخر. ليه؟ لأن في كرونس الثانية صح 4:6 الله الذي قال أن يشرق نورنا في الظلمة أشرق في قلوبنا نور معرفة مجد الله لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وفي كلوسي 1:9 لكي تمتلئوا، خلاكم من الكلام، لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته. يعني هنا في معرفة نامية تنمو، معرفة الاختبارية معرفة تنمو في قلب الإنسان. والنهاردة أنا عارف أشياء، بكرة بعرف أكتر، وهي معرفة تنبع من داخل المحبة. المحبة التي تأتي من المعرفة هي محبة إنسانية قابلة للسقوط، لأنها محددة بما تعرفه النفس الإنسانية. إنما المعرفة التي تنبع من المحبة غير محددة بالمعرفة، وإنما محددة بالمحبة، والمحبة ليس لها حدود. يعني ملآنة بمعرفة الله. الآن أعرف بعض المعرفة، وهنا طبعا تنفصل المعرفة التي تأتي من الإيمان والتي تأتي من المحبة عن استيعاب سر المسيح في كماله الذي سوف يستعلن في اليوم الأخير. المرسول بيقول محبة المسيح الفائقة المعرفة، يعني فيها تحذير هنا للإنسان إن المحبة لا تخضع للتحليل النظري، إزاي وإمتى وكيف إلى آخره. هذه أسئلة الفكر النظري العقيم الذي يصطدم بالسر، إنما السر يسأل أسئلة أخرى، ما يقولش كيف ومتى. السر ممكن أن يقول لماذا ويجد في المسيح السبب، لا يجد السبب في المعرفة إنما يجد السبب في المسيح. فالمسيح له المجد في لوقا 11:52 بيقول للفريسيين لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة اللي هي في الناموس، يعني عارفين ازاي الناموس او الشريعة تؤهل الانسان لمعرفة الحق ومعرفة الفضيلة والابتعاد عن الرذائل وادراك فساد الشر، ومع ذلك لم تسلموا هذا المفتاح لمن يطلب معرفة الناموس بالشكل الروحي الحقيقي، وإنما أخضعتم البشر إلى التفاصيل الناموسية التي تكبل الإنسان بسلاسل السلوكيات التي هي في واقعها عقيمة، لأنها تجعل الإنسان يدور حول نفسه في ممارسات تبدأ من الذات وتنتهي إلى الذات. فهنا في الفضيلة معرفة، في بطرس الثانية 1:5، يعني ما فيش سلوك فاضل بدون معرفة. وعند باء البرية هذه المعرفة تأتي أولا بالنية، النية والقصد. وفي ذكرى نياحة قداسة البابا كيروس السادس، أنا كنت في كنيسة مريمينة في مصر القديمة، وكان هو لسه أمص وداخل الكنيسة في عشية، فلقيت واحدة ست بتنظف الهيكل، فزعقت فيها، فطلعت جريت جابت أبونا مينا، قال لي يا ابني بتزعق في أختك ليه؟ قلت له قدس أبونا دخلت الهيكل. قال لي دخلت الهيكل ليه؟ عشان تصلي وتقدس ولا علشان تكنس وتنظف؟ قلت له لا عشان تكنس. قال لي في قانون كنس بيقول ممنوع دخول المرأة انها الهيك عشان قادر تكنس وتنظف؟ قلت له لا مفيش. قال لي يا ابني مش القانون الكنسي ليه غاية وليه قصد؟ قلت له طبعا. قال لي طب ما تزعقش في الناس الا اذا كان عندك في قلبك معرفة، والمعرفة دي بتبحث عن القصد والنية. فسكت وكان درس. معرفة الاختبارية معرفة مبنية على التمييز، معرفة فيها إدراك للقصد الإلهي، وبرضو في ذكرى نياحة قداسة البابا كيرلس كنا بنصلي في كنيسة القديس طفانوس، وجاء راجل كده لابس لبس يعني شياكة شوية، فقال لي عاوز أكلم سيدنا. فرحت له قداسة البابا الأخ الواقف ده عاوز يكلمك. قال لي خليه هاته هنا. قلت له تعالى سيدنا عايزك. فدخل الهيكل قال لي يا سيدنا أنا مسافر السعودية النهاردة بعد الظهر، أنا دكتور واسمي في كذا وعاوز أتناول، بس صحيت الصبح الساعة 4 وشربت ميه لأن كنت عطشان هموت من العطش، فحللني عشان خاطر عاوز أتناول عشان خاطر أروح السعودية، أنا ما أعرفش هتناول إمتى. قال له مش هحلك. وضحك. قال له يا سيدنا حللني. قال له يا ابني مش هحلك، أنت ما عملتش حاجة عشان خاطر حلك، لكن روح الله يحلك. ما هو ممنوع قبل التناول ممنوع بعد التناول؟ أنا واقف سامع الكلام لأن الكلام كان بصوت عالي. روح ابن الله يحلك، ربنا يكون معاك، ولما تيجي من السعودية بعد عليا أشوفك. بعد ما مشي قال لي عجبك الكلام يا أخ بتاع الكليريكية؟ فسكت. قال لي عجبك؟ قلت له عجبنا سيدنا. قال لي يا راجل من ضميرك يعني؟ فسكت. قال لي أصل ممنوع بعد التناول والخطية، والممنوع بعد التناول والخطية الامتناع عن الأكل والشرب والحاجات دي استعداد للتناول لقبول الطعام السماوي جسد رب ودمه. فدي في المعرفة فضيلة يا ابني، وفي الفضيلة معرفة، لأن الإنسان الذي يسلك بمعرفة حسب المحبة الإلهية وحسب الوصايا بالروح يحل المسيح بالإيمان في قلبه، يعني تبقى علاقته بالمسيح قوية ومتأسس وثابت في المسيح، عنده اختبار حي في يسوع المسيح. وكان درس مش بس النية والتمييز، ولكن معرفة الاختبارية هي معرفة تدرك أن السر أبعاد أخرى غير أبعاد النظريات العقلية. البعد الأول هو استعلام روح القدس، ودي أول علامات استعلام الروح القدس في قلب الإنسان، هو أنه يعرف بعض الأمور دون أن يدرسها، وتشرق في القلب إشراقة قوية جدا واضحة تجعله يعني يفرح ويتعجب منها. والنقطة الثانية أن هذه المعرفة بتبقى ثابتة في الكتب المقدسة، يعني ما هيش معرفة تعلو على الكتاب المقدس وإنما هي حسب الكتب. النقطة الثالثة أن هذه المعرفة المعلنة لقلب الإنسان هي معرفة تعمق المحبة وتزيد الاتصال بالمسيح. أي معرفة تبعدني عن المسيح هي معرفة خارج الله. النقطة الرابعة أن هذه المعرفة الاختبارية تجعلني قادر على أن أعين الضعفاء والمساكين، ما خدش سلطان وقوة عليهم فاستبد بيهم وأجرحهم وبهدلهم أبدا. المسيح له المجد على لسان أشعياء النبي يقول أن الرب أعطاني كلمة معرفة لكي أعين المستضعف أو المعي، يعني التعبان ده أديله كلمة رجاء. ومن القديسين الذين كتبوا عن شفاء العقل بالمعرفة القديس ماكسيموس المعترف، وهو غير معروف عندنا في الكنيسة القبطية لأنه جاء بعد مجمع خلقدونيا، ولكنه كان من أعظم قديسي الكنيسة البيزنطية، وبيقول أن المعرفة تشفي العقل، والعقل عندما يختبر سر المسيح يشفى من الضلال. ليه؟ يجد في المعرفة الاختبارية الشيء في الحياة وفي الفرح وفي الجانب الأبدي وفي الجانب اللي يخليه يطلب أكثر، وتنزع عنه هذه المعرفة الرغبة في التسلط والرغبة في الاستبداد. احنا هنكمل هذا الموضوع بعد كده في فترة تانية، والرب يسوع المسيح إلهنا يكون معانا ومعاكم ويحفظنا في غربة هذا العالم، ويعطينا وإياكم الصحة والعافية الروحية والجسدانية لكي نكون في معرفة الرب يسوع المسيح ونمتلئ من معرفته إلى المجد الدائم إلى الأبد آمين.